ورغم هذا تجد الخلاف. انظر سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا حجة واحدة، لو كانت هناك حجات أخرى لقلنا من هذا الباب حصل الخلاف، لكن ما حج إلا حجة واحدة وهي الأخيرة وأمرهم بهذا، ورغم ذلك حصل الخلاف. ولهذا الذين يسمون بالقرآنيين لا شك أن هؤلاء من أقرب الناس بالكفر بالقرآن، يقولوا نحن نأخذ بالقرآن ولا عبرة بالسنة. يقول ما نأخذ السنة؟ نقول بالله عليكم كيف تفهم الزكاة؟ كيف تفهم الصلاة؟ كيف تفهم القرآن من غير سنة؟ بل الله سبحانه وتعالى بين أن القرآن مبين بالسنة، كما في قوله تعالى إنا نحن نزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. لتبين للناس، إذن هذا دليل واضح. عرفتم؟ تذكر نص الآية؟ أحد يذكر النص؟ ما تذكر الله؟ لما نريد الاستدلال يذهب الدليل. فهم من أول الناس ردا لماذا؟ للقرآن، لأن القرآن لا يستطيع أحد أن يفهمه من غير السنة، ليس كذلك؟ إذن هذا حج، وهو حج واحد للنبي صلى الله عليه وسلم. انظروا الخلاف الذي حصل. ايش السؤال؟
شخص اعتمر في مثلا في رمضان او قبل رمضان، ثم في نفس السنه ذهب الى الحج، هل يتمتع
لا بد ان ياتي بالتمتع، لانه ما اتى بالعمره في اشهر الحج. اما لو اتى بالعمره في اشهر الحج فجائزه. واضح؟ وهو سبقهم به علماء، عرف؟ نحن ما نشنع عليهم ولا لا يرون الوجوب، لا شك، لأنهم لو رأوا الوجوب ما قالوا بالأمور الأخرى. نعم، يستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلوا بجواز هذه الثلاث إجماع، لأن هذه الثلاث لو فعل الإنسان واقعة وليست بواقعة مجزئة، قالوا لو لم تكن مجزئة ما دلت على الجواز، ولكن بينا هذا. نعم، واضح؟ تقول هل ورد أن وجع رباعة بنت الزبير هو ألم المخاض؟ الله أعلم. هل من متابعة الإمام أنه إذا سلم من الصلاة يمينا نسلم يمينا بعده، وإذا سلم شمالا نسلم كذلك؟ نعم، إذا ابتدأ الإمام بالسلام وقال السلام عليكم ورحمة الله، بمجرد انتهائه أنت تبدأ، وبعض الناس يترك الإمام حتى ينتهي من السلام الثاني، وهذه مسألة خلافية. والصحيح الراجح بأن الإمام إذا انتهى من السلام الأول يتابعه المأموم، وهذا ما بينه الحافظ في الفتح، وهذا على ما أظن أنه مذهب الحنفية وغيرهم من العلماء، وهذا هو الصواب، بأنه إذا انتهى، أنه إذا بدأ في العمل انتهى من السلام الأول، والسلام الأول ركن والسلام الثاني سنة، فإذا انتهى من الركن لابد أن تتابعه في هذا الركن، ولا تنتظر حتى يبتدئ في السنة وينتهي منها، ابتدئ معه في الركن ثم إذا انتهى من السنة انتهي معه من السنة. وضح لكم؟ لأنه ربما يسلم تسليمة واحدة، يقول السلام عليكم وأنت تجلس تنتظر متى يأتي بالتسليمة الثانية، ما في تسليمة ثانية، انتهى سلم أتى بالسنة، لأن أيضا السلام له أربع صفات كما بينت لكم، إما أن يسلم تسليمة واحدة على جهة اليمين منحرفا شيء يسير ويقول السلام عليكم، وإما أن يسلم تسليمة أخرى على الشمال مع اليمين فيقول السلام عليكم، يبدأ باليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، التسليمة الثالثة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، التسليمة الرابعة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، هذه كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فربما يأتي بواحدة ويقول السلام عليكم وأنت تنتظر. ما في أحد يفرض على الناس، ما يتبع هؤلاء، ليش تفرض على الناس؟ هذا مذهب لعلماء معتبرين أصلا، فنقول لهم تفرضوا على الناس ما تفرضوا على الناس أن يتبعوكم؟ لا. تقول هل ورد التكبير قبل البسملة عند قراءة القرآن الكريم ابتداء من سورة الضحى، وهل فيه نص صحيح يقول الله أكبر بسم الله؟ لا أعلم هذا أبدا، ما أعلم أن هناك تكبير قبل البسملة في قراءة القرآن. الذي أعلمه أنه يبدأ بالاستعاذة ثم يبدأ بماذا؟ يبدأ بالبسملة ثم بقراءة القرآن، أما أنه يكبر ثم يقول بسم الله هذا لا أعلمه والله أعلم. يقول بسم الله الله أكبر بسم الله
الله أكبر بسم الله يعني يكبر ويبدأ بسرعة.
الله أعلم ما أعلم
هو أو مستدلون بحديث لما انقطع الوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله على الضحى الضحى ما ودعك ربك وما
خلق. إيش دخل هذا التكبير؟
نعم التكبير يخلق القرآن
إيه، لكن هذا ليس عليه دليل. التكبير عبادة وخاصة في الصلاة، لما يكبر معناه لا بد ينتقل وهو ما زال في مكانه، فما يبدو لهذا الله أعلم.
أنا
بالشافعية أنا ماذا بالشافعية
في الصلاة بسم الله الله أكبر
في الصلاة بسم الله الله أكبر هذا ما أعلم فيه سنة والله أعلم. إذا وجدتم أفيدونا، هذا الذي يعلمه وفوق كل ذي علم علي يبحث. هل يجوز تأخير سنة الراتبة التي تكون قبل صلاة الظهر إلى بعد الانتهاء من صلاة الظهر في حالة عذر لتأخيرها أو ليس عندي عذر؟ نقول لا يجوز تأخير سنة الظهر القبلية إلى بعد الظهر إلا لعذر. يعني ليس الإنسان يقول والله سنة الظهر قبل الظهر سأجعلها بعد الظهر بغير عذر، قل هذا لا يصلح. لماذا؟ لأن هذه الصلاة لها وقت، وما يجوز تأخير هذه الصلاة إخراج عن وقتها إلا إذا كان معذور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخر هذه السنة لعذر وصلاها فيما بعد، فإن حصل لك العذر فبها ونعمت وإلا فلا. نعم بعد الصلاة، لكن نحن نقول ما يؤخر من غير عذر. تقول هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة الحاجة؟ بينا لكم بأن صلاة الحاجة ما وردت بحديث صحيح، صلاة الحاجة حديثها ضعيف وهو في السنة، لكن استدل العلماء على صلاة الحاجة بحديث الأعمى، وهذا ما بوب عليه النسائي، إمام النسائي فيما أذكر بوب على حديث الأعمى باب صلاة الحاجة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعمى قال يا رسول الله أدعو الله لي أن يرجع علي بصري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم وصلي ركعتين وادعو الله. إذن أخذ منه العلماء أنه يجوز الإنسان أن يصلي ويدعو الله سبحانه وتعالى من هذا الباب، لأن هناك صلاة الواردة بذاك السند الضعيف. وضح لكم الفرق؟ وهذا أيضا قد تكلمنا عليه. هل لا ما في دعاء مخصوص؟ هل الكلام والضحك أثناء الوضوء يجوز أم ذلك يبطل الوضوء؟ الصحيح أن الضحك خلافا للحنفية رحمهم الله، الضحك والكلام لا يبطل الوضوء. انتبه، الضحك والكلام لا يبطل الوضوء، فإن تكلم الإنسان أو ضحك فإن وضوءه صحيح، ولكن ينبغي للإنسان عند وضوئه أن يكون عليه الخشوع والسكينة. أردتم؟ يرحمكم الله. إيش؟ تشترط ثم تفعل ماذا؟ تجلس حتى تنتهي. من نوى حتى تنتهي من الحج كيف ما تقف؟ تقف مع حيضها، ليس من شروط الوقوف بعرفة الطهارة. هذا سيد من نوى السفر في رمضان وأفطر من أول اليوم، مع أن التحرك سيكون آخر النهار قبل المغرب، فهل هذا العمل صحيح؟ وإن كان ليس صحيحا فهل عليه قضاء الصيام في ذلك اليوم؟ نقول يريد أن يسافر آخر النهار ويفطر أول النهار وهو لم يخرج، نحن بينا بأنه يجوز الفطر في مكانه عند رحيله، ما قلنا يجوز له أن يفطر في الصباح ويسافر المغرب، وأصلا من طبقت عليه أحكام السفر؟ من فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله وأن يقضي هذا اليوم، والله أعلم. قص المرأة لشعرها يجوز بشروط. أولا يجوز بعد استئذان الزوج، فإن المرأة لا يجوز لها أن تقص شعرها إلا بعد استئذان زوجها. لماذا؟ لأن هذا من حقوق الزوج، من الأمور التي يتمتع بها الزوج، فلا تستطيع أن تغير فيها إلا بعد إذنه. هذا ما نص عليه العلماء. الأمر الثاني أن لا يكون فيه تشبه بالكفار، وضح لك؟ لأن هناك تشبه بالكفار. الأمر الثالث أن لا يكون في تشبه بالرجال بأن تزيل الشعر كليا، وهذا محرم أصلا، ورد فيه نص النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تزيل الشعر كليا، واضح؟ لهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لم يأمر المرأة بماذا؟ بحلق شعرها، قدر الأنملة، تجمع الشعر كله في مكان واحد قدر الأنملة، هذه الأنملة. نعم تأخذ وتقص وياك شعر هو كان غير مستطيع ونوى أن يصوم؟
ما تذكر عن لا يكون
نعم.
وعاجل بلدي.
وما جبر هناك بدا؟ ليه؟ لماذا؟ إيه لكن نريد نعرف العمل ما هو، نخشى أن لا يكون من الذين عليهم الدم، لأن أعمال كثيرة الآن تجد ما شاء الله كل عمل خطأ دم دم دم، جعلوا الناس في جميع الأعمال دماء، ما جعلوا الواحد يحك راسه. نعم خوفوا الناس بهذا الدم، فلهذا مسألة الدم هذه مسألة خطيرة، عرفتم؟ فلا يستعجل الإنسان في مسألة الفتية، مسألة الدم إنما في أمور سنبينها إن شاء الله لا تزيد عن 5 أمور، وهذا سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم، في الدروس القادمة إن شاء الله. اكتفيتم؟ سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الكلام بنا في كتاب الحج، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: خذوا عني مناسككم. وهذا الحديث حديث عظيم، يرويه الإمام، يرويه جابر رضي الله عنه، وعليكم أن تنتبهوا إلى هذا الحديث، فإنه يروي صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، وفيها من الفوائد، أي في هذه الصفة من الفوائد والعبر والمواعظ الشيء الكثير. وقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وهذا ما حصل له صلى الله عليه وسلم، فإنها حجة الوداع، هذه هي الحجة التي حجها صلى الله عليه وسلم، وهي حجة الوداع، ودع فيها صلى الله عليه وسلم أصحابه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، فائدة عظيمة، وهي أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من الاقتداء بها، ولا بد من التحري في ولسنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلي لا ألقاكم، أيضا ما بينته لكم، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في مكانه. قال: حجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الحجة هي التي حجها صلى الله عليه وسلم. قال: روى مسلم، وسيبين المصنف رحمه الله تعالى أو بين بأن هذه الرواية التي سيأتي بها هي رواية الإمام مسلم، وسأضيف لكم إن شاء الله الروايات أو الزيادات التي وردت في غير هذا الصحيح، وجمعها العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فالزيادة التي ترد على هذا الحديث نأتي بها لكم حتى يظهر لكم هذا الحديث ما فيه من الفوائد من أوله إلى آخره. قال: روى مسلم بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم، يعني جابر سأل عن القوم حتى انتهى إليه، فقلت: أنا محمد بن علي ابن حسين. فهنا عرف محمد نفسه لجابر، لأن جابر سأل عن القوم، قال: أنت من ومن أين؟ وقال للثاني والثالث. وتخيلوا هذا المجلس الآن، جابر يجلس مع الصحابة ومع التابعين فيسأل عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل السؤال سنحصل على بعض الفوائد من هذا الصحابي رضي الله عنه. فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، انتبهوا إلى فعل جابر رضي الله عنه لما علم بأن هذا هو محمد ابن علي ابن حسين. قال: فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي، يعني وضع يده بين ثديي أي على صدري، وأنا يومئذ غلام شاب، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن هذا الفعل بأنه ملاطفة للزائر، هذه ملاطفة من جابر رضي الله عنه للزائر. قال: بما يليق، وتأنيث له، وهذا سبب حل جابر زري محمد بن علي ووضع يده بين ثديي. هذا هو السر. ما هو السر؟ هو أنه رضي الله عنه يريد أن يلاطف من؟ يريد أن يلاطف محمد، فوضع يده على رأسه، ثم فتح أزرار صدره، ثم وضع كفه بين ثدييه، وهذا من باب الملاطفة والمداعبة لهذا الزائر. فقال، أي جابر: مرحبا بك يا ابن أخي، مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. وهذا ديدن العلماء رحمهم الله، إذا جلسوا في مجلس وأرادوا أن لا يضيعوا أوقاتهم كما نرى في كثير من المجالس، في مجالس الرجال والنساء، وإنما يستفيدون من أوقاتهم. ولهذا قال له: سل ما شئت، حتى نحول هذا المجلس مجلس عبادة ومجلس علم. فقال: فسألته وهو أعمى. من؟ جابر رضي الله عنه وأرضاه. يقول: سألت جابر وهو أعمى، يعني كان جابر رضي الله عنه أعمى، ولكنه أعمى البصر وليس بأعمى البصيرة. وكم من ناس يبصرون ولا يبصرون، يبصرون بأعينهم ولا يبصرون ببصيرتهم، فتجده عن شرع الله سبحانه وتعالى معرض. فلا شك أن هذا أعمى. لماذا؟ لأنه قد أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. لهذا قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، أي في الدنيا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن هو في حقيقة الأمر أعمى وإن كان مبصر بعينيه، هو أعمى، ولكن العمى إنما هو عمى البصيرة وليس عمى الأعين. وكم من العلماء سمعنا عنهم بأن هذا العالم أعمى ولكن هو عالم جليل يشار إليه بالبنات. وكم من إنسان مبصر وهو من أبعد خلق الله عن الله. قال: وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها. ما معنى نساجة؟ أي في ثوب ملتحف به. قال: فقام في نساجة ملتحفا بها كلما وضعها على منكبه رجع طرفها إليه من صغرها. يعني هذه النساجة كانت صغيرة، كلما وضعها على منكبه رجع الطرف إلى الجهة الأخرى. لماذا؟ من صغر هذا الثوب. ورداؤه على المشجب، ورداؤه على المشجب، والمشجب بيناه لكم في الفتح بأنه أعواد ثلاثة توضع عليها الثياب. فهنا قال: ورداؤه على المشجب. فصلى بنا. من؟ جابر. وفي هذا أيضا فائدة، وهي أنه يقدم من؟ الأعلم والأقرأ والأتقى، كما ورد في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من القائل؟ محمد. يقول له: أخبرني عن ماذا؟ عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي لطالب العلم، طالب العلم لا يضيع أوقاته، بل يستقل إذا وجد العالم معه أن يسأل ويستفسر: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحج؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم؟ كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة؟ ويستقل جميع أوقات هذا العالم معه. لماذا؟ حتى لا يضيع هذا الوقت من غير فائدة. فهنا فقلت: أخبرني، حتى لا أضيع هذا الوقت الثمين معك. لأن الجلوس مع أهل العلم والأوقات هذه إنما هي أوقات ثمينة لا يضيعها العالم بسهولة، فإذا لم تستفد منه قد ضيعت على نفسك. ربما تجد هذا العالم اليوم معك وغدا الله أعلم به، ربما يكون معك أو لا يكون معك، أليس كذلك؟ إذن يستقل العالم في السؤال وفي بيان الحق وفي بيان الطريق المستقيم. وما ضاع كثير من الناس إلا لبعدهم عن أهل العلم. ما أودى بكثير من الناس إلى المهلكة إلا لأنهم تركوا علماءهم، وأخذ الواحد منهم يتكلم في العلم وكأنه هو المحقق، وكأنه هو العالم الذي لا يعلى عليه. ولهذا ينبغي بل يجب على طلبة العلم أن يتابعوا ويقتدوا بعلمائه، ويسألوا أهل العلم فيما يعرض لهم، حتى لا يقعوا فيما وقع فيه كثير من الناس. قال: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده، فعقد تسعا، يعني عقد تسع أصابع وترك واحد، عقد تسع أصابع وترك واحدة. لماذا؟ يريد أن يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة تسع سنوات ولم يحج، عرفتم؟ فعقد، وهذا هو العقد، فعقد بيده تسع، يريد بذلك السنوات التي بقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولم يحج. لماذا لم يحج؟ لأنه قد صد عن البيت، ولكنه صلى الله عليه وسلم لحكمته وسياسته صبر وصابر حتى نال ما يريد، ولهذا رفعه الله سبحانه وتعالى وحصلت الفتوحات كما تعلمون. والحماس لا يغني شيء. قال: فقال بيده، فعقد تسعا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج. مكث كم؟ تسع سنين لم يحج صلى الله عليه وسلم. ثم أذن في الناس في العاشرة، يعني في السنة العاشرة أذن في الناس، والأذان ما هو؟ الإعلام، يعني أعلم الناس بأنه في هذه السنة هو ذاهب صلى الله عليه وسلم إلى الحج. قال: ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، يعني هذه السنة، واضح؟ يعني هذه السنة هو حاج، بمعنى أنه ذاهب إلى الحج. فقدم المدينة بشر كثير، فقدم المدينة بشر كثير. تخيلوا هذا الموقف، تخيلوا أنكم الآن مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأعلم الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة هو حاج، أي ذاهب إلى الحج. وتخيل أن المدينة بدأت تمتلئ عليك وتزداد من الناس. فقال: فقدم المدينة بشر كثير. قلت: زاد صاد في صاد خمسين، إذا قلت زاد يعني حجت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنني أخبرتكم بأنني سآتي بالروايات التي فيها زيادة على ما رواه مسلم. زاد في صاد معنى النساء والولدان، معنى النساء والولدان، إذن خلق كثير. لماذا؟ لأنهم يعلموا بأن هذا هو المعلم لهم، هذا هو المعلم، وكل يريد أن يقتدي بهذا المعلم، أليس كذلك؟ ولهذا ترون أن الناس إذا ذهبوا إلى حج أو في صلاة ترى بأن العالم ينظر إليه، أليس كذلك؟ وترى يدقق ويسدد النظر إليه، كيف يصلي وكيف يفعل في سجوده وكيف يفعل في ركوعه وكيف يفعل في حجه إذا ذهب إلى الحج ويسأل. لماذا؟ لأنه يظن به الخير. ولهذا إذا وجدوا بأن العالم قد فعل فعل ظن أنه يخالف السنة، يسأل يقال له يا فلان أنت فعلت كذا وكذا، فإما أن يكون وقع منه سوء أو معه سنة، أليس كذلك؟ فالناس تجمعوا من أماكن كثيرة حتى ماذا؟ حتى يرون حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقدم المدينة بشر كثير، قلنا زاد معنا النساء والولدان، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أتوا من أجل دنيا، ما أتوا من أجل أكل وشرب، ما أتى بهم إلا ماذا؟ إلا الاهتمام والاقتداء بخير البرية على الإطلاق. من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، بخير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. فكلهم جاء من هذه المناطق والأماكن البعيدة والقريبة، يريد ماذا؟ يريد أن يأتم، أن يقتدي بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقتدي بفلان ولا يقتدي بزيد ولا بكر، بل يقتدي بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعمل مثل عمله، يعني كل هؤلاء جاءوا ويريدون بذلك وجه الله، ويريدون بذلك الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وأن يعملوا ما يعمل صلى الله عليه وسلم. فخرج معه نحن أخطأنا في مسألة فقدم المدينة بشر كثير، اشطب الذي أعطيناكم إياه، زاد في صاد 46، فلم يبقى أحد يقدر أن يأتي راكبا، هذا الذي بعد بشر كثير، فلم يبقى أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم. فتدارك الناس ليخرجوا معه، هذا بعد قوله بشر كثير، هذا هي الزيادة، هذه هي الزيادة. ما معنى تدارك؟ أي تلاحق الناس حتى يدركوا بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم وصلنا إلى قول المصنف هنا في الكتاب فخرج معه، الآن ضيفوا ما أعطيناكم إياه، ما هو؟ فخرج معه، قال معنا النساء والولدان، هذه الزيادة هنا، معنا النساء والولدان، إذا خرج مع الرجال النساء والولدان، تخيلوا هذا الموقف. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يستعد وسيذهب إلى مكة ومعه خلق من الرجال والنساء والولدان. قال حتى أتينا ذا الحليفة، الآن خرج كل هؤلاء القوم وإمامهم وقدوتهم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يريد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل؟ قال حتى أتينا ذا الحليفة، وهذا ميقات من؟ ميقات أهل المدينة. قال فولدت أسماء بنت عميس، يعني لما أتينا إلى الميقات ولدت أسماء، لأننا بينا بأن مع النبي صلى الله عليه وسلم الولدان والنساء والرجال. وانتبهوا إلى هذا الحديث فإن فيه من الفوائد العظيمة الجمة، هذه المرأة ولدت وكيف تفعل؟ ستصاب الآن بماذا؟ بالنفاس، أليس كذلك؟ قال فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، ولدت من؟ محمد ابن أبي بكر. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أصنع؟ لأن الآن نزل بها الدم، وتعلم بأنها في دم النفاس ممنوعة من الصلاة، فظنت أيضا في الحج هناك أمور، ماذا تفعل؟ فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، ماذا أفعل؟ ماذا أصنع؟ وكيف أصنع؟ قال أي النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستثفري، اغتسلي واستثفري. قال في الهامش: الاستثفار هو أن تشد في وسطها شيء وتأخذ خرقة عظيمة تجعلها على محل الدم وتشد طرفها من قدامها وورائها في ذلك المشدود في وسطها، وهو شبيه بثفر ثفر الدابة بثفر الدابة. ما معنى ذلك؟ يعني تأخذ خرقة وتشد هذه الخرقة في وسطها هكذا، إلى هنا واضح؟ كالحزام. ثم تأخذ خرقة عظيمة وتلف هذه الخرقة من أمامها ثم تجعلها من تحت وتأخذها من الخلف وتشد بها من الخلف. وضحت لكم الصورة؟ هذه هي الصورة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة. لماذا؟ حتى لا تتأذى بهذا الدم الخارج. نعم، خرقة عريضة حتى تغطي هذا المكان. قال: واستثفري بثوب وأحرمي. دلنا هذا على أن الحيض والنفاس لا يمنع من ماذا؟ من الإحرام. واضح؟ لا يمنع من الإحرام، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: وأحرمي، يعني لبي بالإحرام. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، زاد في صاد 51 وهو صامت. وهو صامت، ما معنى وهو صامت؟ يعني لم يلبي بشيء، يعني لم يلبي بحج ولم يلبي بعمرة. واضح؟ إذن صلى صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو صامت. ثم ركب القصواء، والقصواء هذه هي ناقة تسمى بالقصواء له صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دليل على جواز تسمية الأشياء والدواء. وضح لكم؟ قال: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، زاد في صاد 52، أهل بالحج، أهل بالحج. وفي رواية: أفرد الحج هو وأصحابه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لبى بماذا؟ بالحج، لبى بالحج فقط. قال: نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي. يعني يقول جابر: وأنا أنظر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خلق كثير، الراكب والماشي، هذا راكب وهذا ماشي، وخلق كثير جدا، كل أولئك يريد أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم. وعن يمينه مثل ذلك، يعني وكذلك عن يمينه خلق كثير، وعن يساره مثل ذلك، يعني كذلك عن يساره مثل ذلك، وعن أمامه كذلك، وعن يمينه ومن خلفه مثل ذلك. يعني القوم والناس من أمام النبي صلى الله عليه وسلم أنظر مد البصر، وأرى هؤلاء الخلق الكثير، وكذلك أنظر عن اليمين وعن الشمال ومن خلفه صلى الله عليه وسلم، وفي كل هذه النواحي والجهات أرى هؤلاء الخلق الكثير من راكب وماشي. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. والرسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله. انتبهوا إلى هذه الجملة العظيمة، يقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، لو حصل الخلاف رجعنا إليه، أليس كذلك؟ لو حصل ما حصل هو معنا صلى الله عليه وسلم فيعطينا الحل الذي لا شك في أنه صواب. أما الآن لا، ليس معنا من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما معنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحل في جميع الأمور، وعليه ينزل القرآن. معنى ذلك أن القرآن والوحي قد انقطع بموته صلى الله عليه وسلم، يعني لا ينزل على غيره، إنما ينزل على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعرف ماذا؟ تأويله، وفي ذلك رد على الذين يسمون بالقرآنيين، الذين يأخذون القرآن ويتركون السنة. لماذا؟ قال وهو يعرف تأويله، يعني يعرف تأويل القرآن، أما من كان دونه فلا شك أنه أبعد في معرفة القرآن. لهذا القرآن يفسر بماذا؟ بالسنة. القرآن يفسر بهذه السنة، ولهذا قال وهو يعرف تأويله. لو أشكل علينا وقلنا يا رسول الله في الآية كذا وكذا، قال معنى التأويل كذا وكذا وكذا، التأويل بمعنى التفسير، يعني يعرف النبي صلى الله عليه وسلم تفسير القرآن. وما ذلك وما عمل به من شيء عملنا به، وما عمل به من شيء عملنا به، يعني ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا عملنا به. لهذا قال وما عمل به، يعني من القرآن هذا المنزل والأعمال التي يفعلها صلى الله عليه وسلم من شيء عملنا به، وبادرنا بماذا؟ بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم. قال فأهل بالتوحيد. التوحيد يا أهل التوحيد، التوحيد الذي يقوله كثير من الناس وهو يناقضه في اليوم مرات وكرات، أهل بالتوحيد. ولهذا قال فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. توحيد خالص. تجد الناس في الحج يقول الواحد منهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وهو يقول يا فلان أغثني، يا فلان أسعفني، يا فلان أنقذني، أين لا شريك لك؟ هذا جعل أن هناك شريك، أليس كذلك؟ وهو يقول لبيك لا شريك لك لبيك، ثم هذه التلبية كأنها لم تصل إلى القلب بل هي باللسان. لماذا؟ لأن الأفعال تناقض ما يقوله. قلت وذكر أهل العلم في معنى التلبية ثمانية أقوال. ما معنى لبيك؟ اسمعوا إلى هذه الأقوال الجميلة التي بينها أهل العلم رحمهم الله تعالى. ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما معنى لبيك؟ ذكر أهل العلم في معنى التلبية ثمانية أقوال. الأولى أو الأول، القول الأول، معنى التلبية هنا إجابة لك بعد إجابة، يعني لبيك اللهم لبيك أي أستجيب لك يا رب إجابة بعد إجابة. ولهذا قلنا إجابة لك بعد إجابة، ولهذا المعنى كررت التلبية، أليس كذلك؟ يكرر هذا الحاج التلبية، وسنبين أين يقطع التلبية. إذانا بتكرار الإجابة، يعني كأنك تقول لبيك اللهم لبيك أي أنا مستجيب لك يا الله إجابة بعد إجابة بعد إجابة،
لبيك لا شريك لك لبيك، أنا مستجيب أنه لا شريك لك، أنا مستجيب لذلك وموحد أنه لا شريك لك. لبيك أي مستجيب لهذا التوحيد. الثاني أنه انقياد، يعني أنا منقاد لك يا رب، أنه انقياد من قولهم لببت الرجل إذا قبضت على ثلابيبه، أو لببت الرجل إذا قبضت على ثلابيبه، يعني من هنا فلما تمسك هذا الرجل إذن هو سينقاد معك ويلبي ينجر، واضح؟ قالوا من قولهم، يعني انقياد من قولهم لببت الرجل إذا قبضت على ثلابيبه، ومنه لببته بردائه، يعني مسكته من ماذا؟ من ردائه، إذن بهذا سيكون منقاد، أليس كذلك؟ والمعنى انقدت لك وسعت نفسي لك خاضعة. ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ يعني انقدت لك وسعت نفسي لك خاضعة ذليلة يا رب، كما يفعل بمن لبب بردائه، كما يفعل بمن لبب بردائه وقبض على ثلابيبه. هذا معنى التلبية، إذن الانقياد. فكأنك تقول انقدت لك يا رب وسعت نفسي إليك، كالذي ينقاد وهو ذليل من ثيابه من تلابيبه، فأنا منقاد مطيع لك، انقياد بعد انقياد، وهذا الانقياد لا ينفك عني أبدا. ولهذا تكرر هذه التلبية ويكرر هذا الانقياد، فمعناه لبيك اللهم لبيك، أي أنا منقاد لك يا رب، انقياد بعد انقياد، لبيك لا شريك لك لبيك، أي أنا منقاد لهذا التوحيد ونفسي راغمة له خاضعة. هذا معنى التلبية، وهذا القول أو الأمر الثاني في معنى التلبية. الثالث أنه من لب بالمكان، أنه من لب بالمكان إذا أقام به ولزم، إذا أقام بالمكان ولزم. والمعنى أنا مقيم على طاعتك ملازم لها، وهذا هو اختيار صاحب الصحاح. من؟ الجوهر. إذن المعنى الثالث من ماذا؟ من الإقامة واللزوم، أي أنا قائم